الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع من الفصول المعقودة للكلام على مسألة الكلام والقرآن. الفصل الرابع مسألة اللفظ والوقف في القرآن. وتحت هذا الفصل مبحثان، مبحث في مسألة اللفظ ومبحث في مسألة الوقف. المبحث الأول مسألة اللفظ، وتحته مسائل. المسألة الأولى معنى قول اللفظية. اللفظية يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يريدون بذلك تلاوة القرآن وقراءته، ويدخلون في ذلك نفس الكلام المسموع المقروء. فحقيقة قولهم أن القرآن مخلوق، وأن هذا الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم هو قرآن مخلوق لم يتكلم الله تعالى به أصلا. هذا هو قول اللفظية. اللفظية يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يريدون بذلك القراءة والتلاوة التي هي من فعل العبد. تلاوة القرآن، قراءة القرآن، هذا فعل للعبد. فقالوا تلاوتنا مخلوقة وقراءتنا مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لكنهم أدخلوا في ذلك نفس الكلام الذي يقرأ ويسمع ويتلى، الذي هو كلام الله تعالى، الذي هو القرآن. أدخلوا القرآن نفسه في ذلك، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ومرادهم القرآن نفسه. وحقيقة قولهم أن المنزل، القرآن المنزل، ليس كلاما لله تعالى، لم يتكلم الله عز وجل به أصلا، وإنما هو مخلوق. فالذي سمعه جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه للناس، كل ذلك مخلوق ولا يقال فيه كلام الله تعالى. هذا قول اللفظية الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق. المسألة الثانية، كيف نشأ القول باللفظ؟ انتبه معي جيدا هنا، لأن هذا جانب في غاية الدقة والأهمية، وهذا شيء لم نتعرض له من قبل. من درس معنا من قبل، هذا شيء لم نتعرض له قبل ذلك، فانتبه الآن لأن هذا الجانب دقيق ومهم. كيف نشأ القول باللفظ؟ أول من قال باللفظ الحسين بن علي الكرابيسي بالعراق، وتبعه داود بن علي الأصبهاني الذي يقال له داود الظاهري بنيسابور. هذان هما أول من تكلم بمسألة اللفظ. ومبدأ القول باللفظ لم يكن أصلا على الطريقة التي شرحناها. عرفتم قول اللفظية الذي ذكرناه؟ هذا هو ما آل إليه قول اللفظية. لكن أول القول باللفظ عندما نشأ وظهر، عندما أظهره الكرابيسي والظاهري، لم يكن قولهما هو هذا، إنما كان قولهما شيئا آخر. فقال الكرابيسي: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات، إلا أن لفظي بالقرآن مخلوق. تمام؟ الكرابيسي قال القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع الجهات، هذا كلام السلف صحيح، هذا اعتقاد السلف. لكنه فرق بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما يتلى ويسمع. فقال هذا المتلو المسموع لا يقال فيه كلام الله، لا يقال فيه كلام الله، يعني أنا الآن عندما أقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد، هذا كلام مسموع. هذا الذي سمع مني الآن عند الكرابيسي ليس كلام الله، لا يقال فيه كذلك، وإنما هو مخلوق، لأن لفظي مخلوق وتلاوتي مخلوقة وقراءتي مخلوقة. فهذا الذي يتلى ويقرأ بقراءتي وتلاوتي مخلوق، والذي هو مخلوق ليس كلاما لله عز وجل. طيب ما الفرق بين هذا وبين قول اللفظية الذي ذكرناه؟ عند اللفظية الجهمية أن الله تعالى لم يتكلم أصلا، وأن هذا القرآن المنزل الذي سمعه جبريل وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو قرآن مخلوق. الكرابيسي لم يقل هذا، الكرابيسي عندما أشهر مسألة اللفظ لم يقل هذا، بل أثبت كلاما لله عز وجل، وأثبت أن هناك كلاما منزلا غير مخلوق، فباين الجهمية من هذا الوجه. لكنه قال أنا أفرق بين هذا، بين القرآن الذي تكلم به الله تعالى، وبين القرآن الذي نتلوه نحن، الذي نقرأه نحن. فقال هذا المتلو المقروء مخلوق، ولا يصح أن يقال فيه كلام الله. تمام؟ طيب يتضح هذا أكثر بقول داود الظاهري. ماذا قال داود؟ قال القرآن الذي قال فيه الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون غير مخلوق، وأما ما بين أظهرنا يمسه الحائض والجنب فهو مخلوق. ثاني قال القرآن الذي هو عند الله لا يمسه إلا المطهرون غير مخلوق، وأما القرآن الذي هو في مصاحفنا المكتوب هذا في المصاحف الذي يمسه المحدث والجنب والحائض فهذا إيش؟ مخلوق. تمام؟ إذن عند الكرابيسي والظاهري أنهم فرقوا بين ما هو موجود في الأرض وما هو موجود في السماء. لخص هذا بهذه العبارة، الكرابيسي والظاهري هما أول من قال باللفظ، وقولهما في اللفظ يختلف عن قول اللفظية الذي نعرفه. الكرابيسي والظاهري فرقا بين القرآن الذي في الأرض مكتوبا أو مسموعا أو مقروءا، وبين القرآن الذي في السماء أي الذي تكلم به الله تعالى الذي هو صفة من صفاته. فالرجلان أثبت الصفة، أثبت كلاما لله تعالى، وأثبت أن الله يتكلم. إذن باين الجهمية في قضية ماذا؟ التعطيل. ليس الكرابيسي ولا الظاهري معطلين، أثبت الكلام. لكن قالوا يا جماعة هذا الذي هو صفة لله تعالى هو الذي تكلم به الله عز وجل، ليس هو الذي بأيدينا الذي هو في الأرض مكتوبا أو مسموعا أو مقروءا، ليس هذا كلاما لله وهو مخلوق. إذن القضية عندهم في شيئين، القضية عند الكرابيسي والظاهري في شيئين. الشيء الأول أن القرآن المسموع المقروء لا يسمى كلاما لله، هذا مهم جدا، القرآن المسموع المقروء لا يسمى كلاما لله. الشيء الثاني أنه مخلوق، صرح بأنه مخلوق، أن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وبالتالي لما قال الكرابيسي لفظي بالقرآن مخلوق أراد هذا. تمام؟ فهكذا نشأ القول باللفظ. ثم بعد ذلك لما ظهر تلقفه من؟ الجهمية، تلقفه الجهمية الذين إيش؟ لا يثبتون كلاما أصلا، لا يثبتون لله تعالى كلاما أصلا، ويقولون إن القرآن مخلوق بجميع الجهات. تمام؟ وخصوصا المنزل الذي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عندهم خاصة مخلوق. وهنا نتذكر قول من؟ الكلابية والأشاعرة عندما فرقوا بين القرآن أو الكلام الذي هو قائم بالذات والكلام الذي يسمع أو يقرأ أو يتلى إلى آخره. تمام يا جماعة؟ إذن هناك تشابه بين مذهب الكلابية والأشاعرة وبين قول من؟ اللفظية. هذا مهم جدا، لأننا سنعرف أن اللفظية قد أنكر عليهم الأئمة ورفضوا قولهم، فمن باب أولى أن يرفضوا قول من؟ قول الكلابية والأشاعر. واضح يا جماعة؟ إذن مذهب اللفظية الذي يحكيه الأئمة كما ذكره الصابوني رحمه الله هنا عندما قال إن هذا صار ستارا للجهمية يسترون به القول بخلق القرآن، هذا الذي تطور إليه قول اللفظية. لكن من أظهر القول باللفظ لم يكن على ذلك. الكرابيسي كان في أول أمره من أهل السنة، والظاهري كذلك، ثم لما وقعت الفتنة دخلت عليهما الشبهة في هذا القرآن الذي بين أيدينا، فقالوا هذا القرآن مخلوق ولا يصح أن نقول هو كلام الله تعالى. المسألة الثالثة، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. لما نشأت اللفظية الذين يقولون ألفاظنا مخلوقة، قابلتهم طائفة من أهل السنة غلطا، فقالوا بل ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. وما الذي اعتمدوا عليه في ذلك؟ قالوا الذي نتلفظ به هو القرآن، الذي نتلفظ به ونتلوه ونسمعه هو القرآن، والقرآن غير مخلوق، إذن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق. وتأولوا أيضا إنكار الأئمة على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، يعني لما قال اللفظية ألفاظنا مخلوقة أنكر عليهم الأئمة، ففهم من فهم أن هذا يستلزم أن الصواب ماذا؟ ألفاظنا بالقرآن غير مخلوق. وهذا القول الذي هو ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة هو الذي وقع فيه أبو طالب صاحب الإمام أحمد رحمه الله، وقد ذكر الخلال قصته في كتاب السنة. ملخصها أنه قرأ على الإمام أحمد قل هو الله أحد، فقال له أحمد هذا غير مخلوق، فتأول أبو طالب أنه عنى القراءة والتلفظ، فحكى عن أحمد أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. تمام؟ إذن صارت اللفظية عندنا الآن على طائفتين، من يقول لفظي بالقرآن مخلوق ومن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. شيخ الإسلام يسمي الطائفة الأولى اللفظية النافية، ويسمي الطائفة الثانية اللفظية المثبتة. تمام؟ انتبه، يسمي الطائفة الأولى اللفظية النافية والثانية يسميها اللفظية المثبتة. طيب كيف هذا؟ اللفظية الأولى هي التي قالت ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لماذا سماهم نافية؟ لأنهم ينفون الصفة، ينفون ماذا؟ أن القرآن كلام الله وأن القرآن غير مخلوق. أما الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة فهم في الأصل مثبتة أو نافية؟ مثبتة، يثبتون الكلام ويثبتون أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فلهذا سماها اللفظية المثبتة، يعني التي تثبت أصل الصفة، صفة الكلام، وتثبت أن القرآن غير مخلوق. المسألة الرابعة، كشف شبهة الطائفتين. أصل الشبهة التي وقعت للطائفتين جميعا أمران. الأمر الأول عدم التفريق بين فعل الرب وفعل العبد، وبين إضافة الكلام لقائله وإضافته لمبلغه. الأمر الثاني الاشتراك في كلمة اللفظ والقراءة والتلاوة بين المصدر والمفعول. هذان أمران انبنت عليهما الشبهة عند اللفظية عموما، من قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال غير مخلوق. هذان الأمران لو فهمتهما جيدا انحلت عندك المسألة. الأمر الأول عدم التفريق بين فعل الرب وفعل العبد، لأن كلام الله تعالى من فعله كما عرفنا. لابد أن تفرق بين كلام الله عز وجل الذي هو صفته وبين فعله الذي هو صفته، وبين صفة العبد في تلفظه هو وقراءته هو وتلاوته هو وصوته هو. لابد أن تفرق بين صفة الرب وصفة العبد. الأمر الثاني في قضية إضافة الكلام، وهنا نركز خاصة على من؟ على الكرابيسي والظاهري، لأنهما قال ماذا؟ هذا الذي نسمعه ونقرأه ليس كلام الله. فهنا تأتي هذه الجزئية، لابد أن تفرق بين إضافة الكلام إلى قائله وإضافته إلى مبلغه. فالكلام يصدر أولا من صاحبه، ثم بعد ذلك يبلغه من شاء. فمثلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه، يسمعه الصحابة يبلغونه للناس. فالكلام يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصالة لأنه هو الذي قاله، وأما من بلغ فليس له إلا التبليغ، ليس له إلا الأداء، هو يؤديه بصوته يؤديه بقراءته، لكن ليس كلاما له هو، إنما هو كلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن كلمة اللفظ والقراءة والتلاوة مشتركة بين المصدر والمفعول، بعبارة أخرى بين الملفوظ والملفوظ به، بين المقروء والقراءة نفسها، بين المتلو والتلاوة نفسها. فمثلا عندما أقول محمد، كلمة محمد هذه لفظ أنا أخرجته، هذا اللفظ يدخل فيه فعلي أنا، تلفظي أنا بكلمة محمد، ويدخل فيه محمد نفسه، هذا الاسم الذي هو علم على المسمى، تمام؟ فعندما أقول لفظي بمحمد يعني تلفظي بمحمد أو محمد نفسه، هذه العين التي تسمى محمدا. مفهوم يا جماعة؟ فالاشتراك هنا لابد أن يفهم أن هذه الكلمات مشتركة بين أمور متعددة، لابد أن تميز بينها. واضح هذا؟ طيب، بناء على ذلك ماذا نقول؟ القرآن كلام الله تعالى، هو المتكلم به ابتداء، وهو غير مخلوق، وأما العبد فإنه مبلغ، كلامه وصوته وتلاوته كل ذلك مخلوق ولا يمنع هذا، انتبه الآن، لا يمنع هذا أن يقال لما يقرأه أو يسمع منه إنه كلام الله. لماذا؟ لأن الكلام يضاف إلى من؟ إلى قائله المبتدئ به. هنا وقعت الشبهة عند الكرابيسي والظاهري، لما نظر إلى فعل العبد، وفعل العبد مخلوق بالإجماع كما نعلم جميعا، لم يفرق بين هذا وبين هذا القرآن الذي يتلوه العبد أو يسمعه العبد، فقال بما أن فعل العبد مخلوق إذن لا أستطيع أن أقول إن هذا القرآن كلام الله، هذا القرآن الذي يتلى ويسمع لا أقول إنه كلام الله لأن فعل العبد مخلوق. فنقول لا، بل هو كلام الله. نعم فعل العبد مخلوق، وأداؤه مخلوق، وصوته مخلوق، وقراءته مخلوقة، لكن هذا الكلام الذي صدر منه لا يمنع أن يكون كلاما لله عز وجل، بل هو كلام الله. لماذا؟ لأن الإضافة هنا ليست إضافة إلى العبد المبلغ، وإنما هي إضافة إلى من؟ إلى من تكلم بالكلام ابتداء، الذي هو الله سبحانه وتعالى، تمام؟ وليس المراد بذلك أن صفة الله حلت في العبد، هذه شبهة أخرى أيضا طرأت عندهم. يعني قالوا طيب هذا الذي يسمع لو كان كلاما لله فكيف هذا، وهل صفة الله حلت في العبد؟ يعني هل هذا الذي نسمعه من العبد هو نفس كلام الله الذي هو صفة من صفاته؟ الجواب لا، إنما القضية قضية ماذا؟ إضافة. هذا الذي تسمعه تقول فيه كلام من؟ القرآن عندما يسمع من القارئ يقال فيه كلام من؟ يقال كلام الله على سبيل الإضافة، لا على سبيل أن كلام الله الذي هو صفته حلت في العبد فصار الله يتكلم من خلال العبد والعياذ بالله. واضح؟ فكشف الشبهة هكذا أنه لا بد أن تفرق بين فعل الرب وفعل العبد، ولا بد أن تضيف الكلام إلى من؟ إلى قائله. فالأئمة عندما قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق إنما أرادوا الكلام المبلغ، لم يريدوا ما وقع به التبليغ، الذي وقع به التبليغ من الصوت والأداء والحركات، لم يقصدوا ذلك، إنما قصدوا أصل الكلام الذي هو كلام الله عز وجل. ونكرر المثال، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أنا الآن أبلغه لكم، تقولون هذا كلامك أنت بالإضافة، لو أنك أردت أن تضيف الكلام تقول هذا كلام أبي حازم أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو أنني قلت هذا كلامي بما أنني بلغته، أنا الذي بلغته وأديته، فهو كلامي، يصح؟ لا يصح، لأنني لو أردت أن أعبر بذلك فلا بد أن أضيف الكلام إلى صاحبه الذي تكلم به ابتداء. تمام؟ طيب هل معنى أنني بلغت هذا الحديث أنه ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، هو كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكنني ماذا فعلت؟ بلغته، أديته بصوتي أنا، بحركتي أنا. تمام؟ فكذلك القرآن عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، هذا كلام من؟ كلام الله، أديته أنا بصوتي، بقراءتي، بألفاظي، فأفعالي أنا مخلوقة. وليس معنى هذا أن هذا الذي تلوته ليس كلاما لله، بل هو كلام الله، ويقال فيه أيضا إنه كلام الله تعالى. مثال آخر، قول الشاعر لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، أنا الآن أديته لكم، صحيح؟ طيب هو كلام من؟ كلام لبيد، فأقول هذا كلام لبيد ولا أقول هو كلامي، لأن الكلام يضاف إلى من؟ إلى قائله الذي تكلم به. وليس معنى أنني أديته بصوتي أنه ليس كلاما لمن؟ ليس كلاما للبيد. مفهومون يا جماعة؟ فبهذا الأمر تنحل الشبهة في هذا الموضع. طيب هنا قضية التفريق بين فعل الرب وفعل العبد، وبين إضافة الكلام إلى قائله وإلى مبلغه. نأتي الآن إلى الأمر الثاني الذي بنت عليه الشبهة، ماذا هو؟ الاشتراك في كلمة اللفظ والقراءة والتلاوة بين المصدر والمفعول. فاللفظ يدخل فيه فعل العبد الذي هو التلفظ وما فيه من الحركة والصوت، ويدخل فيه فعل الرب الذي هو الملفوظ المسموع الذي هو نفس القرآن، وكذلك لفظ القراءة يدخل فيها فعل العبد ويدخل فيها المقروء الذي هو القرآن نفسه، والتلاوة يدخل فيها فعل العبد ويدخل فيها المتلو نفسه الذي هو القرآن. بل لفظ القرآن نفسه، كلمة القرآن نفسها تطلق على هذا وعلى ذاك. يعني القرآن قد يأتي أحيانا يراد به ماذا؟ كلام الله عز وجل، وقد يأتي ويراد به المقروء الذي يقرأه العباد. فيأتي ويراد به القراءة كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان إيه؟ مشهودا. طيب قرآن الفجر يعني القرآن المنزل الذي تكلم به الله تعالى، ولا قراءتنا نحن هذا القرآن الذي يقرأه الإمام؟ الذي يقرأه الإمام. فكلمة القرآن أريد بها هنا ماذا؟ القراءة. وتارة يراد به المقروء الذي هو القرآن نفسه كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن الذي هو ماذا؟ القرآن نفسه الذي هو كلام الله تعالى. طيب وبناء على ذلك انتبه الآن، عندما يقال لفظي بالقرآن مخلوق، كلمة اللفظ مشتركة بين فعل الرب وفعل العبد، فلو أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهذا مجمل وموهم، يحتمل ماذا؟ معنى فاسدا، لأن اللفظ يراد به القرآن نفسه ويراد به فعل العبد، أما فعل العبد فمخلوق وأما القرآن نفسه فغير مخلوق، فعندما أقول لفظي بالقرآن مخلوق دخل في هذا إيش؟ القرآن نفسه الذي هو صفة الله عز وجل. طيب أيضا عندما أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يدخل في هذا فعل العبد، وفعل العبد مخلوق. إذن العبارة مهمة، إثباتا ونفيا. لا يصح أن تقول هذا ولا ذاك. لو أنك قلت لفظي بالقرآن مخلوق يدخل فيه القرآن، لو أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق يدخل فيه ماذا؟ فعل العبد. مفهوم يا جماعة؟ إذن امتنع الأئمة عن إطلاق هذا وذاك، وأنكروا على من قال هذا وذاك كما سنعرف إن شاء الله. طيب إذا فهمنا هذا، فهمنا الموضع الذي نقله المؤلف رحمه الله من كلام الإمام أحمد لما احتج بقوله تعالى حتى يسمع كلام الله، وقال إيه؟ ممن يسمع. الآن نفهم معنى الكلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى المسموع كلامه ممن يسمع، تسمعه من الرسول، تسمعه من المبلغ، من القارئ، صحيح؟ ومع ذلك سماه الله تعالى أنه إيه؟ كلام لله. إذن هذا المسموع هو كلام الله، ردا على من؟ على الكرابيسي. لما قال الكرابيسي إن هذا ليس كلاما لله احتج عليه الإمام بهذه الآية، قال تعالى حتى يسمع كلام الله، فسمى المسموع كلاما له سبحانه وتعالى. وليس المراد أن صفة الله حلت في العبد، إنما المراد أن الكلام يضاف إلى من؟ إلى قائله الذي تكلم به. طيب مفهوم هذا يا جماعة؟ إذن هذا هو كشف الشبهة التي وقعت للطائفتين جميعا، للفظية المثبتة وللفظية النافية، لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولمن قال غير مخلوق. لابد أن تفصل هذا التفصيل حتى يزول الأمر. المسألة الخامسة، موقف الأئمة من اللفظية. أنكر الأئمة كما هو معروف متواتر على الطائفتين جميعا، على من قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. فأما الطائفة الأولى التي قالت لفظي بالقرآن مخلوق، فإنكار الأئمة عليهم في غاية الشهرة والمعرفة، وقالوا اللفظية جهمية، وقالوا افترقت الجهمية على ثلاث فرق. فرقة قالت القرآن مخلوق، وفرقة قالت نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وفرقة قالت تلاوة القرآن واللفظ به مخلوق. وتارة قالوا في اللفظية إنهم شر من الجهمية، وذلك لما في قولهم من الشبهة الدقيقة التي تدخل على كثير من الناس. إذن الأئمة تارة يقولون اللفظية جهمية، وتارة يقولون هم شر من الجهمية، ولا تعارض. إذن هم من الجهمية باعتبار أصل كلامهم، وأن كلامهم هو التجهم ويعود إلى التجهم وصار ستارا للتجهم، وتارة يقولون شر من الجهمية باعتبار المفسدة، لأن الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق يصرحون قد عرف أمرهم وعرف الناس الباطل الذي عندهم. لكن من أتى وقال يا جماعة القرآن غير مخلوق لكن لفظي بالقرآن مخلوق، هذا فيه ماذا؟ تلبيس يدخل على كثير من الناس، فلهذا كانوا شرا من الجهمية. وأما الطائفة الثانية التي قالت ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فإنكار الإمام أحمد رحمه الله معروف على أبي طالب لما وقع منه ما سبق ذكره، وقد ذكره الخلال أيضا. وكان أبو طالب قد كتب إلى أهل نصيبين يخبرهم عن أحمد أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأمره الإمام بتغيير ذلك، فكتب إليهم بنهي أحمد عن هذه المقالة. طيب هنا نقطة، هل صح عن الإمام أحمد أنه أنكر الأمرين جميعا؟ لماذا؟ لأن بعض العلماء تكلم في ثبوت ذلك وقال هذا فيه نظر، فنقول لا بل ثبت. قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة: وكان أبي يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق. طيب المقولة التي مرت معنا في اعتقاد الصابوني، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو إيه؟ مبتدع. هل ثبت هذا عن الإمام أحمد؟ نعم ثبت، أخرجه الخلال في كتاب السنة عن أبي بكر بن زنجوية عن الإمام أحمد أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن المستفاد من هذه المسألة أن كلا الطائفتين على خطأ، الأئمة أنكروا على الطائفتين جميعا. لماذا؟ حتى لا يفهم، وهذه نقطة لن نذكرها الآن، ستأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله، حتى لا يفهم أن الإمام أحمد خاصة فضلا عن غيره من الأئمة كانوا على أحد هذين الأمرين، وخصوصا قضية لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذه القضية بالذات، هذه المقولة بالذات نسبت إلى أحمد، تمام؟ ولما وقعت الفتنة بين أهل السنة بعد ذلك صار هناك فريق ممن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق ينتسب إلى أحمد، تمام؟ فالفائدة من هذه المسألة بيان أن الأمر على خلاف ذلك، الأئمة أنكروا هذا وذاك، وإنكارهم على اللفظية الذين قالوا الفظون بالقرآن مخلوقة أكثر وأشهر، فمن هنا دخلت الشبهة، وظن من ظن أن الأئمة كانوا يقولون إيه؟ الفظون بالقرآن غير مخلوقة، فنقول لا، الأئمة أنكروا هذا وذاك. المسألة السادسة: هل يكفر اللفظية؟ هل اللفظية كفار؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله، هنا ننقل نص كلامه لأهميته، قال رحمه الله: الأئمة جعلوهم من الجهمية في بعض المسائل، أي أنهم وافقوا الجهمية فيها ليتبين ضعف قولهم، لا أنهم مثل الجهمية ولا أن حكمهم حكمهم، فإن هذا لا يقوله من يعرف ما يقول. ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية، لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير المخلوقية. انتهى كلامه رحمه الله. هذا مهم جدا أن يفهم. لماذا؟ لأنه ورد في كلام بعض الأئمة إطلاق التكفير على اللفظية، بل عقد له اللالكائي بابا، قال: سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. طيب هذا لابد أن يفهم. لماذا؟ لأنه لو فهم فهما خاطئا أدى إلى مفسدة عظيمة، وهي تعليق التكفير بالعبارات المجملة، وهذا ليس من منهج أهل السنة. ليس من منهج أهل السنة في التكفير أنهم يكفرون بالعبارات الإيه؟ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. إذن الآن عندنا إشكال، كيف يحل هذا الإشكال؟ تكفير الأئمة لللفظية كيف يفهم؟ شيخ الإسلام بيّن هذا. إذن ليس المقصود أن حكمهم حكم الجهمية، عندما قالوا اللفظية جهمية لم يريدوا أنهم جهمية من كل وجه، وأنهم كفار مثل الجهمية، لأن الجهمية كفار، ولأن من قال بخلق القرآن فهو كافر كما عرفنا كفرا أكبر، فليس المراد أن اللفظية كذلك، إنما المراد أنهم ملحقون بالجهمية لأن الشبهة واحدة، هذا أولا، ولأن الجهمية قد تلقفوا قولهم بعد ذلك فصاروا يستترون باللفظ كما ذكر المؤلف رحمه الله، حتى يستروا ماذا؟ بدعتهم، عندما انقضت المحنة بفضل الله تعالى وظهرت السنة واندثرت الجهمية وخفي قولهم، أرادوا بعد ذلك أن ينشروه، فوجدوا في اللفظ ماذا؟ ستارا له، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، يريدون ماذا؟ يريدون القرآن نفسه. فهذا هو الذي يكون جهميا من كل وجه، يعني الذي قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد بذلك القرآن الذي هو كلام الله، فهذا جهمي من كل وجه. لكن من أطلق العبارة المجملة الموهمة ولم يقصد القرآن نفسه فإن هذا وإن ألحق بالجهمية للسبب الذي ذكرته لكنه ليس ماذا؟ ليس جهميا. وقد وقع التفصيل في كلام الإمام أحمد نفسه، وقع في كلامه أنه قال ماذا؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، يريد به القرآن، قال فهو جهمي. هذا سبق معنا في الرسالة من كلام من؟ في رسالة الصابوني سبق معنا من كلام من؟ من كلام الإسماعيلي رحمه الله. فهذا ورد عن الإمام أحمد نفسه أنه قال هذا الكلام، تمام. فهذا مهم جدا حتى يفهم الأمر على وجهه. اللفظية جهمية، متى يكون ذلك؟ إذا أرادوا القرآن، إذا تبين هذا من شأنهم. لكن من أطلق العبارة المجملة الموهمة فإن الأمر فيه يختلف على التفصيل الذي ذكرته. إذن فمناط التكفير هو ماذا يا جماعة؟ القصد. مناط التكفير هو القصد، متى يكفر اللفظية؟ إذا قصدوا القرآن. من صرح منهم بذلك أو من علم منه ذلك؟ لأن الأئمة كانوا مطلعين على واقعهم وكانوا على دراية بما فيه، فتبين لهم من القرائن والأحوال هذا الأمر الذي نذكره. فعندما أطلقوا تكفير اللفظية كان هذا مبنيا على القرائن الموجودة في ذلك الوقت، وليس المراد، أكرر، ليس المراد التكفير بالعبارات المجملة، لئلا يأتي التكفيريون والغلاة يقولون طيب موقف الأئمة من اللفظية أنهم كفروهم، إذا من تكلم بكلام مجمل يحتمل كفرا يعني فيه إيهام للكفر فهو كافر. نقول هذا فهم إيه؟ فاسد لا يعول عليه. المسألة السابعة، استقرار مذهب أهل السنة على التفصيل. استقرار مذهب أهل السنة على التفصيل، هنا مرحلة تجاوزتها في المرحلة التي ندرسها الآن، مرحلة الفتنة. عندما وقعت الفتنة بين أهل السنة، هذا أمر سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى، وقعت الفتنة بين أهل السنة، فصار طائفة يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وصار الطائفة تقول ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، لأن المسألة مشكلة. المسألة مشكلة، القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا واضح، هذا عرفناه. إنما الإشكال الآن نريد أن نحل الأمر، نريد أن نفهم المسألة. طيب الألفاظ هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ فوقع الإشكال ووقعت فتن لأئمة كبار على رأسهم البخاري رحمه الله تعالى. فهذه مرحلة وقعت، ثم بعد ذلك استقر مذهب أهل السنة على التفصيل. ماذا يقول أهل السنة؟ نص الكلام هنا لشيخ الإسلام رحمه الله. القرآن الذي هو كلام الله، القرآن هو كلام الله الذي بلغه رسوله، والمسلمون يقرؤونه، ويسمع من القارئ كلام الله، لكن يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم، ويسمعونه من القارئ الذي يقرأه بصوت نفسه. فالكلام كلام البارئ، والصوت صوت الإيه؟ القارئ. انتهى كلامه رحمه الله. ماشي يا جماعة؟ إذن صرنا الآن مفصل. عندما تريد أن تعرف الحق في مسألة اللفظ، نقول فرق بين القرآن نفسه الذي هو كلام الله تعالى، وبين صوتك أنت وحركتك أنت. فأصوات العباد مخلوقة، وأفعالهم مخلوقة، وحركاتهم مخلوقة، لكن الكلام نفسه الذي تكلم به الله عز وجل غير مخلوق. إذن القضية ماذا صارت؟ الله تعالى تكلم بالقرآن، فهو كلامه غير مخلوق. سمعه جبريل، كلام الله يسمع، القرآن يسمع، سمعه جبريل وعاه وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بلغه بصوته وبحركته. فجبريل مخلوق، وصوته مخلوق، وحركته مخلوقة. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه مخلوق، وبلغه وتبليغه مخلوق، كل ذلك مخلوق. وأما القرآن نفسه الذي سمع والذي يقرأ والذي يتلى، القرآن الذي هو الصفة الإلهية، هذا إيش؟ غير مخلوق. لابد أن نفصل هذا التفصيل. هنا سؤال، هل هذا إحداث ومخالفة لسبيل الأئمة؟ من الناس من قد يتصور ذلك، يعني ربما وقع هذا في نفوس البعض، لأن الأئمة ما فصلوا هذا التفصيل، إنما ماذا؟ سد الباب. قالوا لا نتكلم في هذا ولا ذاك، لا نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا نتكلم في اللفظ أصلا، تمام. وهذا مر معنا في رسالة الصابونية رحمه الله. فهذا أيضا لا بد أن يفهم كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله. الأئمة منعوا الإطلاق، منعوا إطلاق العبارة إثباتا ونفيا، لم يعترضوا على المعاني نفسها، يعني لم يكن عندهم إشكال في أن القرآن غير مخلوق وفي أن فعل العبد مخلوق، لم يكن عندهم إشكال في هذا. والذي يبين لك هذا الأمر أنهم أطلقوا، أنهم أنكروا على هذا وذاك، صحيح؟ يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنكروا عليه، ومن قال غير مخلوق أنكروا عليه. فهذا يبين أنهم لم يكونوا يدعون في أصوات العباد أنها غير مخلوق، ولم يكونوا يدعون في أفعالهم وحركاتهم أنها غير مخلوق. إذن ما حقيقة مذهب الأئمة أحمد وغيره؟ التفصيل، لكن لم يصرحوا به سدا للباب وسدا للذريعة، إنما منعوا الكلام في هذه المسألة جملة، وهذا صحيح، منعا للفتن وللخوض وللشبهات التي تدخل على الناس. لكن بعد ذلك عندما ظهر التفصيل، وبالمناسبة أول من أظهره البخاري رحمه الله، وصارت الأمة على قوله بعد ذلك، مع أنه حدثت له محنة وفتنة في هذا الأمر، لكن صارت الأمة كلها أو صار أهل السنة على قوله رحمه الله تعالى. فهو الذي قرر التفصيل في خلق أفعال العباد ودلل عليه بالأدلة الواضحة، وليس بينه وبين أحمد خلاف. هذا التفصيل ليس بينه وبين أحمد والأئمة خلاف، بل هو حقيقة مذهب أحمد والأئمة. إنما الأئمة منعوا إطلاق العبارة، أن تطلق لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لكن الحقائق نفسها ليس عندهم إشكال فيها. بل نقول، يعني زيادة على ما تقدم، النصوص نفسها تدل على التفصيل، النصوص في الكتاب والسنة تدل على التفصيل. نكتفي بالقرآن، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ففرق بين المداد والإيه والكلمات. طيب البحر مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. والكلمات مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوق. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وفي الآية الأخرى في صحف مكرمة، ففرق بين القرآن وبين ما يكتب فيه. طيب اللوح المحفوظ مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. والقرآن غير مخلوق. الصحف التي بأيدي الملائكة مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة. والقرآن نفسه غير مخلوق. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، فرق بين التلاوة والمتلو. بلغ ما أنزل إليك من ربك، فرق بين التبليغ وبين المنزل المبلغ، تمام. فالنصوص نفسها تدل على ماذا؟ تدل على هذا التفصيل. هذا هو الكلام على مسألة اللفظ. نأتي الآن إلى المبحث الثاني في مسألة الوقف. والوقف في القرآن معناه أن يقول القائل القرآن كلام الله ويقف، ولا يصرح بكلمة مخلوق أو غير مخلوق. فهذا هو مذهب الواقفة، هؤلاء هم الواقفة. من هم الواقفة؟ الذين قالوا القرآن كلام الله ونقف عند هذا، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. ومنهم من وقف كما وقف الأولون، كما وقف الصحابة والتابعون، لا على جهة الشك، لا على جهة الشك، يعني قال يا جماعة هذا أمر لم يخط فيه من كان قبلنا ولم يتكلموا فيه، فنحن نقف كما وقفوا الصحابة، كانوا يقولون القرآن كلام الله، من أين جاءت مخلوق وغير مخلوق؟ هذا الذي جاء بالفتن والمشاكل نتركه، تمام. والقضية التي نتفق عليها جميعا أن القرآن كلام الله، خلاص نقف عند هذا وينتهي الأمر. وموقف الأئمة منهم أنه قد استفاض عنهم وتواتر تبديع الواقفة وعدهم من أصناف الجهمية كما تقدم. وأحيانا يقولون أيضا هم شر من الجهمية. قال إسحاق رحمه الله: لأنه يقتدي به غيره. وقال أحمد رحمه الله: الجهمية بان أمرهم وهؤلاء يستميلون الناس. طيب، من وقف كما وقف الأولون ماذا قال فيه الأئمة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: لولا ما وقع فيه الناس كان يسعهم السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. يعني من وقف تورعا أو تركا للفتن أو ابتعادا عن المشاكل فهذا أيضا لم يسلم من الإنكار عليه، وما هكذا يكون الحق. لماذا؟ لأن الحق إذا تبين في المسألة وظهر، هذه مسألة اعتقادية من أصول الدين وقد عرفنا خطورتها، فإذا تبين الحق فيها واتضح وكانت المسألة بهذه الصفة وبهذا الظهور والوضوح فلا يحل لأحد أن يقف فيها، لا بد أن يصرح المرء بالحق ولا بد أن يتكلم بالحق. فالآن يقول كان يسعهم السكوت، يعني قبل الفتنة، قبل أن يتكلم الناس، قبل أن تقع المحنة. نعم، كنا نسكت لأن الأمر واضح مفهوم، عندما يقال القرآن كلام الله مفهوم معنى هذا. لكن عندما وقعت الفتنة وصار عندنا الآن إشكال في مسألة عقدية وفي أصل من أصول الديانة، فلماذا لا تتكلم؟ واضح هذا؟ إذا من وقف تورعا أيضا ليس فعله صحيحا ولا صوابا، لأنه لابد من التصريح بالحق إذا ظهرت المسألة واشتهرت وتبينت الحجة فيها، فلابد من هذا الأمر. والسؤال بعد ذلك كما سبق في اللفظية: هل يكفر الواقفة؟ ما حكم الواقفة من جهة التكفير؟ والجواب عن ذلك هو التفصيل. فمن وقف على جهة الشك بعد تبين الحق وظهوره فهو كافر، وأما من وقف على غير هذه الجهة فإنه مبتدع. وهذا هو ملخص ما ورد فيه كلام الأئمة في هذا الباب، لأن الأئمة تارة يطلقون القول بالتكفير وتارة يقيدون، يقولون إن التكفير لمن شك، من وقف على جهة الشك فهذا هو الذي يكفر. فالتفصيل هو الذي تجتمع عليه العبارات. يعني مثلا يقول أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى في اعتقادهما الذي رواه اللالكائي: من وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. تمام، من وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر، لأن التكفير يكون لمن شك، لأن من أقسام الكفر ماذا؟ كفر الشك. صحيح. طيب، كفر الشك متى يتحقق؟ إذا تبين الحق، إذا تبين الدليل، إذا تبينت العقيدة الصحيحة. فإذا تبين الأمر وشك فيه أحد فإنه يكفر، من شك في وجود الله أو في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو في أن القرآن من عند الله عز وجل، من شك في شيء من هذا فهو كافر. فكذلك من فهم المسألة وتبينت له القضية واتضحت له الصورة وعرف معنى أن القرآن كلام الله وأنه لا يجوز أن تقول مخلوق وأن القول بخلق القرآن كفر لأن معناه كذا وكذا، فمن تبين له هذا الأمر وشك في الحق الذي هو الاعتقاد الصحيح الفاصل بين الإسلام والكفر فهذا هو الذي يحكم بكفره. بهذا ينتهي كلامنا، والحمد لله، على مسألة الكلام والقرآن، وبعد ذلك ننتقل إلى الباب الآخر إن شاء الله.